بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة. بوب فيما سبق على الاستنجاء بالماء، وذكر حديث أنس. وبوب ها هنا باب الاستنجاء بالحجارة، ويقال له أيضا الاستجمار، قال استنجاء ويقال استجمار إذا كان بالحجارة. قال: حدثنا أحمد ابن محمد المكي. أحمد بن محمد المكي هو أبو الوليد الغساني الأزرقي، ثقة وحفيده محمد بن عبد الله، هو صاحب تاريخ مكة أو أخبار مكة المشهور بأبي الوليد الأزرقي. قال: حدثنا عمرو ابن يحيى ابن سعيد ابن عمرو المكي. عمرو ابن يحيى ابن سعيد ابن عمرو المكي قرشي مكي. عمرو بن يحيى بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص، قال فيه ابن معين صالح. ومثل هذا إذا لم يجد توثيق يكونوا بالشواهد. فإذا اعتمده الإمام البخاري فذاك مما يرفع من حاله إلى حيز الاحتجاج، وإذا كان روى له للمتابعات فقط فيبقى على ما هو عليه بالشواهد. قال: عن جده، وجده هو سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص ابن أبي أحيحة التابعي الكوفي، ثقة، روى عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة. وثقه أبو زرعة والنسائي. نعم، قال الزبير بن بكار: كان من علماء قريش بالكوفة. قال: عن أبي هريرة. أبو هريرة ما اسمه يا أخانا محمد؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أحسن، من اليمن. وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عام خيبر، ومعنى هذا أنه لم يدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا نحو 3 سنين، لكنه كان مجتهدا حريصا على سماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولازما لمجالسه. قال: كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني رضي الله عنه. ولذلك كان كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة: والحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة، والحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة، كذا قال الذهبي رحمه الله. نعم، روى أكثر من 5000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد أهل الأهواء والبدع يتعمدون الطعن في أبي هريرة بسبب ما رواه من الأحاديث التي ترد عليه متهدم بدعه، وبالطعن في أبي هريرة والقدح في عدالته يردون ما يقارب 5000 حديث، لكن أهل العلم دافعوا عنه وألفوا في الدفاع عنه. نعم، وممن طعن فيه ذلك الذي قال له أبو ريه ورد عليه المعلم رحمه الله في كتاب الأنوار الكاشفة. نعم، وفضائله كثيرة، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام حين قال أو حين جاء يدعو أمه إلى الإسلام، فكانت تسمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره، أي تسبه وتشتمه، وجاء يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة مرة ثانية فرحا مستبشرا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما وصل إلى باب البيت قالت: على رسلك يا أبا هريرة، وسمع خرير الماء، كانت تغتسل، ثم فتحت الباب وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دخلت في الإسلام ببركة دعوته عليه الصلاة والسلام. ورجع أبو هريرة في المرة الثانية فرحا مستبشرا يبكي من الفرح. المرة الأولى كان يبكي من الحزن على أمه، المرة الثانية رجع وهو يبكي من الفرح. ثم قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى قلب كل مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى قلب كل مؤمن. قال أبو هريرة: لا يسمع بي مؤمن إلا أحبني. فنعم، أهل الإيمان يحبون أبا هريرة رضي الله عنه، وأهل النفاق والكفر يبغضونه ويبغضون غيره من الصحابة رضي الله عنه. وربما ناداه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان بقوله: أبا هر، وهريرة تصغير هرة. جاء في بعض الأحاديث بيان سبب تسمية تكنيه بها أنه كان له هرة يعتني بها، والشيخ الألباني يحسن الحديث أو يصحح عند الطبراني وغيره. قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، أي تبعه حين خرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: أبغني أحجارا أستنفض بها، يعني يريد أحجار من أجل أن يستجمر بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. قال: فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن، أي لما قضى حاجته استجمر عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا الحديث الاستجمار بالحجارة، ابغني أحجارا أستنفض بهن. وفيه ما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب الاستنجاء بالحجارة. وقوله اتبعته أي لحقته، أي لحق النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله الحديث كان لا يلتفت، هذه قول ابن الملقن، هذه كانت عادة مشيه عليه الصلاة والسلام، يعني يمشي ما يمشي ويتلفت يمينا وشمالا، يمشي وينظر أمامه، عادته عليه الصلاة والسلام في المشي أنه لا يكثر الالتفات كما في هذا الحديث وكان لا يلتفت. وقول أبي هريرة فدنوت منه، أي اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أي لأستأنس به وأنظر حاجته. وقد جاء في رواية: فدنوت منه أستأنس وأتنحنح، فقال: من هذا؟ فقلت: أبو هريرة. وعند ذلك طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه بأحجار، ابغني أحجارا معناه اطلب لي أحجارا أو أعني على الطلب ونحو هذا. وقوله في الحديث أستنفض بها أي أستنجي بها، مأخوذ من النفض، لأن المستنجي ينفض عن نفسه أذى الحدث والاستمرار، كذا في التوضيح شرح ابن الملقم. ففي هذا الحديث ما بوب عليه من جواز الاستنجاء أو الاستجمار بالأحجار، وقد سبق معنا في باب الاستنجاء بالماء ذكر أن الاستنجاء بالماء أفضل لأنه أظهر وأطيب، هذا قول جماهير، وأن الجمع بينهما أفضل لأن الحجارة تخفف النجاسة والماء يطهرها ويذهب عينها، وقد مضى الكلام في ذلك الموضع. وبالنسبة للاستنجاء اختلف أهل العلم في حكمه على قولين، منهم من قال هو واجب وشرط في صحة الصلاة، ومنهم من قال بل هو سنة مستحبة. والقول بوجوبه هو قول جمهور أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. ومعنى هذا أن الإنسان إذا قضى حاجته من بول أو غائط فعند الجمهور يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر، يستنجي أو يستجمر على حسب حاله وهو مخير. وليس معنى هذا أن الإنسان كلما أراد أن يتوضأ يذهب يستنجي، لا يفهم هذا، لأن الاستنجاء يحتاج إليه عند قضاء الحاجة فقط. فإذا كان الشخص لا يحتاج إلى قضاء الحاجة فيتوضأ بغير استنجاء، يغسل أعضاء الوضوء ويدخل ويصلي، يدخل المسجد ويصلي. فالكلام على وجوب الاستنجاء هو فيما إذا احتاج الإنسان إلى قضاء الحاجة، هل يجب عليه أن يستنجي أم أنه يجوز له أن لا يستنجي. جمهور علماء على الوجوب، وذهب أبو حنيفة رواية مالك إلى أنه سنة أي مستحب وليس بواجب. الذين قالوا بالاستحباب استدلوا بحديث أبي هريرة عند الإمام أبي داود في سننه وعند ابن ماجه أيضا، وفيه من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. لكن الحديث ضعيف لا يصح، وممن ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف سنن أبي داود. نعم. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بألفاظ جاء في بعض الأحاديث، منها حديث أبي هريرة وليستنجي بثلاث أحجار، واللام لام الأمر وليستنجي بثلاث أحجار، والأصل في الأمر أنه للوجوب، والحديث صحيح عند النسائي بن ماجة وغيرهما. وهكذا أيضا حديث سلمان عند الإمام مسلم في صحيحه، وفيه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا أيضا يدل على الوجوب. وهكذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد في المسند وأبي داود حسنه الإمام الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاث أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. نعم. وغير هذه الأحاديث كذلك أيضا مما استدل به على الوجوب أنه إذا لم يستجمر أو يستنجي قد تتناثر النجاسة على جسده وثيابه. ومعلوم حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، في رواية لا يستبرئ من البول. نعم. فإذا لم يستنجي أو يستجمر تتناثر النجاسة على جسده. وعلى هذا الصحيح أن الاستنجاء واجب، الاستنجاء واجب كما هو قول جماهير أهل العلم. والاستنجاء يكون بالأحجار وبكل جامد طاهر قالع غير محترم، قالع النجاسة كما ذكر ابن الملقن هاهنا. قال: لا يتعين الحجر للاستنجاء بل يقوم مقامه كل جامد طاهر قالع غير محترم، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكي عن داود الظاهري من تعيينه وأن غيره لا يجوز. ما ذكره الصواب كل جامد طاهر قالع أي للنجاسة غير محترم، يعني ليس عظما، يعني ليس من الأمور المكرمة المحترمة. نعم. فيجوز الاستنجاء به إلا ما جاء في الدليل النهي عنه عن الاستنجاء به، كالعظم والروث سيأتي الكلام عليها. والذين قالوا يجزئ ما ذكر احتجوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظم، قالوا هذا يدل على عدم تعيينه، وأن غير الروث والعظم إذا كان يزيل النجاسة أنه يجوز، يجوز الاستنجاء أو الاستجمار به، وإلا إذا كان خاصا بالأحجار فقط لما كان هناك فائدة لتخصيصه بالروث والعظم، فلما خصصه بالروث والعظم أي النهي عن الاستجمار بهذه الأمور دل على أن غيرها يجوز الاستجمار به. وكون عليه الصلاة والسلام في الحديث نص على الأحجار قال أهل العلم لتيسرها وتوفرها بلا مشقة. نعم. وهكذا أيضا جمهور العلماء على أنه لا يصلح ولا يجوز الاستنجاء بالشيء النجس، بالشيء النجس. بعضهم استنبط هذا من تنصيص على الروث، لكن ستأتي العلة في المنع من الاستنجاء أو الاستجمار بالروث. الذي لا يستنجي تتناثر النجاسة على جسده فقد يصلي وعليه نجاسة، فإن حصل يعني أن يصلي والنجاسة فيه خصوصا البول يتناثر على جسده وثيابه صلاته باطلة، لأن من شروط الصلاة طهارة ثوب المكان والبدن، والثياب والمكان. نعم. لماذا؟ يجوز، إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء أو الاستجمار بالروث العظم، هذه التي جاء بها الدليل، ويلحق بها ما كان نجسا، لأن النجس نجس، كيف يزال به؟ يعني تزال به النجاسة، لا تزال النجاسة موجودة. والحكمة من النهي عن الاستجمار بالعظم جاءت مبينة في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح الإمام مسلم أنه زاد إخواننا من الجن، قال الحديث: لا تستنجوا بالعظم والبعر، البعر روث البهائم، فإنهما طعام إخوانكم من الجن. واضح. وأيضا في صحيح الإمام البخاري في باب ذكر الجن من كتاب مناقب الأنصار من حديث أبي هريرة، حديث وفيه: فلما فرغ قلت: ما بال العظم والروث؟ أبو هريرة يسأل في رواية في هذا الحديث: ما بال العظم والروث؟ يعني لماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين أو نصيبين، أي وفد الجن، ونعم الجن، يسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما. واضح. نعم، فهذا هو العظم، كما جاء في بعض الحديث أنه طعام للجن، طعام إخوانكم من الجن. والروث جاء في بعض الحديث أنها طعام دوابهم، لكن عندنا حديث المسعود قال: فإنهما طعام إخوانكم من الجن. نعم. ويؤخذ من هذا أيضا استنباطا أنه لا يجوز الاستنجاء بجميع المطعومات. نعم، وهذه أمور مكرمة لا يصلح أن يستنجى بها جميع المطعومات، لأنه إذا كان نهي عن الاستنجاء بالعظم لأنه طعام إخواننا من الجن، فينهى أيضا عن الاستنجاء بطعام الإنس من باب أولى، طعام الإنس، وهكذا أيضا الاستنجاء بالأوراق التي فيها كتابة العلم أو ذكر الله سبحانه وتعالى أو قرآن، بل الاستنجاء وتعمد ذلك بما فيه ذكر الله أو قرآن ربما، نعم، هو خطير على صاحبه إذا تعمد ذلك، هذا ردة، هذه ردة، ردة عن الإسلام، يعني يأخذ ورقة من المصحف يستنجي بها، هذا كفر. نعم، هذا كفر. والجن الذين ينقادون للسحرة ويخدمونهم ما ينقادون لهم في الغالب إلا إذا كفروا من هذه الكفريات، إما أن يكتب القرآن بدم حيض أو يبول على المصحف أو غير ذلك من الكفريات، عياذا بالله. يستفاد من الحديث أيضا الاستعداد بالأحجار للاستنجاء قبل قضاء الحاجة، إذا ذهب الإنسان إلى مكان لا سيما في الأماكن الجبلية أو نحو ذلك يستعد بأحجار من أجل أن يستنجي بها قبل أن يجلس، لأنه إذا جلس ثم ذهب يطلب الأحجار بعد قضاء الحاجة قد لا يجدها، وإذا تحرك قد يتلوث ثيابه ويتلوث جسده. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.